بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وينظر مسجده في كل صلاته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أواسطه.
لازال الكلام على صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإياه وينظر مسجده في كل صلاته. ذكر فيما تقدم تكبيرة الإحرام ورفع اليدين ووضع اليدين، ولازلنا في أول الصلاة في التكبيرة الأولى قبل القراءة. قال: وينظر مسجده. مسجد يعني مكان السجود، ينظر مكان سجوده في كل صلاته، في كل الصلاة من تكبيرة الإحرام حتى يسلم. وعلى هذا حتى حال التشهد لا ينظر إلى السبابة، إنما ينظر إلى موضع السجود. وعلى عبارة الشيخ: سواء كان إماما أو مأموما، وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة. والقول الثاني عندهم يفرقون بين المأموم والمنفرد، فالمأموم ينظر إمامه والمنفرد ينظر موضع السجود. في قول عندهم أيضا أنه ينظر موضع سجوده إلا في حال التشهد، ففي حال التشهد ينظر إلى سبابته. وحينما قال وينظر مسجده في كل صلاته يستثنى صلاة الخوف، فيكون صلاة الخوف لا ينظر إلى مكان السجود إنما ينظر إلى القبلة. ما الدليل على أنه ينظر مسجده في الصلاة كلها؟ الدليل ما يروى من حديث ابن عباس قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلا إلى موضع سجوده. والحديث عند ابن عدي وإسناده ضعيف. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة فلم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج. والحديث رواه الحاكم وصحح إسناده. هذه أدلة من الأثر. أما من النظر يقولون إذا نظر موضع سجوده كان هذا مظنة الخشوع، بخلاف إذا نظر بين يديه قد ينشغل في صلاته. دليل القول بأنه ينظر في حال التشهد إلى السبابة حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى سبابته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السبابة حال التشهد، ويأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبابة حال التشهد ثابت. إذن نقول أيضا من السنة حال التشهد أن تنظر إلى السبابة، سواء كان ذلك في التشهد الأول أو التشهد الثاني. الأدلة: حديث ابن عباس ضعيف، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فلم يجاوز بصره موضع سجود حتى خرج منها، إذن في الصلاة وخارج الصلاة أليس كذلك؟ والكعبة أيضا لها من المهابة والإجلال ما ليس
لغيرها. فالاستدلال أيضا بحديث عائشة فيما يظهر لي والله أعلم أنه محل نظر. فالقول الثاني كما قلت لكم عند الحنابلة وعند غيرهم أنه ينظر إلى قبلته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. إذن كل المصلين ينظرون إلى جهة القبلة. ما يتعلق بصلاة المنفرد وكذلك إذا كان إماما. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها سترت السهوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو في صلاته أن هذه التصاوير التي في هذه السترة ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأشغلت، فأمرها أن تزيل هذه السترة. لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى موضع سجوده هل سينظر إلى هذه التصاوير؟ لا ينظر إليها، لأن التصاوير في القبلة وهذه في صلاة نافل والله أعلم. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب وذكر أدلة. من هذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى حديث البراء وهو في الصحيحين، قال إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض. كيف يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته في الأرض؟ للنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استدل بحديث خباب رضي الله تعالى عنه، قيل لخباب أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قال نعم. قيل له بما تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. لو كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إلى موضع سجودهم ما رأوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا في صلاة الكسوف حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابن عباس ذكره البخاري النار عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده وإلا إلى عرض الحائط. أيضا مما يدل على ذلك حديث أنس إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا واركعوا وإذا سجد فاسجدوا إذا ركع فاركعوا. كيف نعرف أن الإمام ركع إلا بالمشاهدة؟ كيف نعرف أن الإمام سجد إلا بالمشاهدة؟ قال إذا كبر فكبروا. لكن في الركوع والسجود علق الحكم بركوع الإمام وسجود الإمام. فليظهر لي والله أعلم من جهة قوة الدليل القول بأن النظر إلى القبلة وليس إلى موضع السجود هذا مذهب الإمام مالك أقوى من جهة الدليل. أما من جهة التعليل فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فهو أقوى. لكن قد يقول قائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا يوجد شيء يشوش ولا في الحيطان بخلاف زماننا. نرجع إلى عبارة الشيخ وينظر مسجده في كل صلاته. إذن هذا أحد الأقوال عند الحنابلة. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير. قال ثم يقول، ما قصد الشيخ رحمه الله تعالى الترتيب مع التراخي، إنما قصد الترتيب فقط. ثم يقول ذكرت في الدرس الماضي أن القول يكون في اللسان فلا بد من حركة في اللسان، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه في القراءة والأذكار والدعاء. يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك هذا اسم مصدر ملازم للإضافة، تقول سبحانك أو سبحان الله. أما المصدر فهو تسبيح، سبح يسبح تسبيحا هذا المصدر. سبحانك اللهم أصلها يا الله. بعض العلم يقول حذفت الياء وعوضت عنها الميم لتدل على جمعية القلب على الله تبارك وتعالى، وبحمدك متلبسا بحمدك. ومر بنا أن الحمد وصف المحمود لصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وتبارك اسمك، البركة مأخوذة من البركة لأن فيها زيادة ونماء. وتبارك اسمك أي البركة تنال باسمك، من بركات اسم ربنا تبارك وتعالى إباحة الذبائح بذكره وحرمة أكل الذبائح لعدم ذكر اسمه أو ذكر غيره. وتعالى أي من العلو، جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك، ولا إله بحق، وإلا توجد آلهة تعبد غير الله عز وجل. فالحنابلة يختارون في دعاء الاستفتاح هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وحديث عائشة وغيرهما، وأسانيده لا تخلو من ضعف. وأيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وهو عند مسلم، لكن أيضا فيه انقطاع. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ثابت بمجموعه، لكن هناك من الأحاديث ما هو أصح منه في الصحيحين أو في أحدهما. فيقول هذا الدعاء، أو يقول غيره أحيانا، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. ومن الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى وقد حفزه النفس، فلما كبر قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وثناء، فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحيانا. وأيضا في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت منها فتحت لها أبواب السماء. يقول ابن عمر فما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن أيضا من أدعية الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. من أدعية الاستفتاح حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. أو يقول ما في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يكون هذا من باب اختلاف التنوع، فيؤتى بهذا تارة وهذا تارة. ولن تحفظ هذه الأذكار إلا حينما الواحد منا يأتي بها في صلواته، وإلا لو حفظ هذه الأذكار ثم لم يداوم عليها سوف ينساها كما نسي غيرها. وهذا الدعاء مستحب، لكن متى يقوله؟ بعد تكبيرة الإحرام. مثلا لو أن الشخص أدرك الإمام راكعا ثم تابع الإمام، فإذا قام الإمام شرع في الركعة التي تلي هذه الركعة هي بالنسبة للمسبوق الأولى لا يستفتح. لماذا؟ لأن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرات الإحرام مباشرة، وهذا ليس بعد تكبيرة الإحرام، إنما أتى بأركان وأقوال بعد تكبيرة الإحرام. أيضا كما قلت هذا من باب السنة، فإذا تعارضت السنة مع الواجب يترك السنة يبدأ بالواجب. أحيانا الواحد يدخل المسجد سواء في الصلاة السرية أو الجهرية ويخشى من ركوع الإمام وهو لم يتم الفاتحة، فلا يدعو بدعاء الاستفتاح، إنما يشرع بالفاتحة ويدع دعاء الاستفتاح. قال ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، ثم يستعيذ أي سرا. ما صفة الاستعادة؟ ظاهر القرآن أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو أيضا الوارد في حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم في قصة الرجل الذي غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستعادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهمزه المس، ونفخه الكبر، والنفث قيل الشعر وقيل السحر. إذن يستعيذ بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا أيضا يكون من باب اختلاف التنوع، فيقول هذه تارة وهذه تارة. والاستعادة سنة، ومعنى أستعيذ بالله أي ألتجئ إلى الله، فالشخص إذا دخل في صلاته تسلط عليه الشيطان في حديث أبي هريرة، وفيه قال يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل إن يدري ما صلى، كما تعلم حديث صحيحين. فهذه والله لم مناسبة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل كما قلت لكم، حينما قال ثم ليس المقصود الترتيب مع التراخي، لا، إنما مقصود فيه الترتيب فقط، فيستعيذ ثم يبسمل مباشرة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبسمل. قال سرا، ما الدليل على أنها سرا؟ الدليل على أنها سرا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذه الرواية تحتمل أن يقصد بالفاتحة، ويحتمل أول ما يبدأون يقولون الحمد لله رب العالمين، لكن في رواية لمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الرواية في مسلم إن كان بعضهم أعل هذه الرواية. في حديث عائشة أيضا في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكما قلت لكم الحديث في مسلم لكنه من رواية أبي الجوزة عن عائشة، وأبو الجوزة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، فلذلك بعضهم أعل هذا الحديث بالانقطاع وإن كان في مسلم. قال ثم يقرأ الفاتحة. إذن الاستعادة والبسملة متى تكون؟ في أول الصلاة. الاستعادة مرة واحدة، لماذا؟ لأن الاستعادة تكون مرة واحدة أثناء قراءة، ما يتخلل الصلاة من أذكار وأدعية هي تبع، كما أن الشخص إذا قرأ القرآن ذكر الله عز وجل داعا سأل لا يستعيد مرة ثانية إذا استأنف القراءة، فكذلك في الصلاة. أما البسملة يفتتح بها السور، يبسمل عند الفاتحة ويبسمل عند السورة التي سوف يقرأها، وأيضا سيبسمل عند كل قراءة سورة سواء كانت الفاتحة أو كانت غير الفاتحة. وحينما قال ثم يقرأ الفاتحة فرق الشيخ بين البسملة بين الفاتحة، فأفادنا بسملة ليست من الفاتحة، فلو ترك البسملة صحت صلاته، صحت قراءته. ما الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، والحديث في صحيح مسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة أي الفاتحة، فمن أسماء الفاتحة الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أن ربنا عز وجل في الحديث القدسي قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فذكر الحمد لله، فلو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ بها والله أعلم. الفاتحة سبع آيات بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. في حديث أبي هريرة في مسلم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هي سبع آيات، وأهل العلم مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات. لو تأملنا المصاحف التي بين أيدينا جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية، هل أقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية؟ تكون الآية الأخيرة من الفاتحة نجعلها آيتين، وهذا أيضا يجعل آيات الفاتحة متناسبة. لو تأملنا الآية الأخيرة على أن البسملة من الفاتحة وجدنا الآية الأخيرة طويلة، أما إذا جعلنا الآية الأخيرة آيتين تناسبت آيات الفاتحة في الطول. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقل صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فيكون هناك تناسب في طول آيات الفاتحة. لكن حينما قال يبسمل سرا، البسملة آية من القرآن لكنها آية مستقلة تفتتح بها السور. دليل ذلك كتابة الصحابة رضي الله تعالى عنه البسملة: وقد جردوا القرآن من غيره، فلم يذكر في مصاحف الصحابة إلا القرآن. أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم تبسم، فسألناه فقال: أنزل علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك والأبتر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قراءة السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، فتفتتح الفاتحة وبقية السور ببسم الله الرحمن الرحيم مرتبة. فيشترط الترتيب، يبدأ بالآية الأولى والثانية وهكذا. فإذا قرأها منكسة بدأ بالآية الأخيرة ثم التي قبلها، الصحيح أنها لا تصح صلاته. متوالية يعني لا يفصل بين الآيات، والتوالي يرجع إلى عرف الناس، لكن إذا فصل بعذر كان يسيرا، كمن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام في السرية صلاته صحيحة وقراءته صحيحة. قال: وفيها 11 تشديدة، يقول فيها في الفاتحة 11 تشديدة. الحرف المشدد حرفان: حرف ساكن وحرف متحرك، فأدغم أحدهما بالآخر. الحمد لله ربي، وهكذا. حينما قال وفيه 11 تشديدة، لو ترك تشديدة من التشديدات فعلى هذا قد ترك حرفا، وعلى هذا لا تصح صلاته. ولو قلنا بهذا القول أفسدنا صلاة كثير من المسلمين العامة، قد لا يحسنون التشديد فتجدهم يخففون المشدد في الفاتحة أو في غير الفاتحة. فلذلك القول الثاني في المسألة لو لم يشدد صحت صلاته، هذا هو الظاهر والله أعلم. إذن القول الثاني عند الحنابلة حتى لو قرأ الفاتحة ولم يشدد تصح الصلاة. قال وإذا فرغ قال آمين، آمين تمد وتقصر، آمين ولك أن تقصر آمين، والغالب الناس عندنا يقصرون آمين ولا مدونها. يقول آمين، كلمة آمين اسم فعل بمعنى استجب، إذن الفاتحة دعاء كما مر بنا قبل قليل، فالمؤمن يقول يا رب استجب الدعاء، يجهر بها أي بالتأمين إمام ومأموم معا في جهرية. يقول في الصلاة الجهرية يجهر بها الإمام والمأموم معا يعني جميعا في جهرية، ويؤخذ من قوله معا أن تأمين المأموم يوافق تأمين الإمام، لقوله صلى الله عليه وعلى سنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الموطن يكون تأمين الإمام وتأمين المأموم في وقت واحد، وهذا هو الموطن الوحيد في الصلاة الذي يستحب فيه أن يوافق المأموم الإمام، وإلا الأصل هو المتابعة، المأموم يأتي بأقواله وأفعاله بعد الإمام، هذا الأصل. لكن في التأمين السنة أنه يوافق الإمام في التأمين لما تقدم. ويشكل على ذلك حديث أبي هريرة آخر وهو في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال إذا أمن، وهذه الرواية الثانية عند الحنابلة، يقول المأموم لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام لهذا الحديث وللأصل، الأصل أن المأموم يتابع الإمام ولا يوافق الإمام. وليظهر الله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام أي إذا شرع في التأمين جمعا بين حديثي أبي هريرة. فالرواية التي أشار إليه الشيخ أن يوافق الإمام في تأمينه هي الراجحة والله أعلم. وغيرهما فيما يجهر فيه، يقول وغيرهما أي غير الإمام والمأموم، من هو المنفرد؟ يقول المنفرد يجهر فيما يجهر فيه، فنأخذ من ذلك الصلوات الجهرية يستحب للمنفرد من الرجال والنساء أن يجهروا بالقراءة. ما الدليل؟ الدليل حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها يستحب فيها الجهر لكل مصلي سواء كان إماما أو منفردا، إذن يسن جهر إمام بقراءة. وحينما قال يسن على هذا لو أن الإمام أو المنفرد جهر في صلاة الظهر أو أسر في صلاة المغرب ما الحكم؟ الصلاة صحيحة من غير إثم، إنما فقط ترك السنة. الجهر فيما يجهر فيه والإسرار فيما يسر فيه من الصلوات هو من باب السنن، من خالف فصلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو.
ويسن جهر إمام بقراءة، إذن الجهر يكون بالقراءة فقط، بقراءة صبح أي بقراءة الصبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، والركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء والصبح ذكره. على هذا الصلوات الخمس يجهر في الصبح وفي المغرب والعشاء، ويسر في الظهر والعصر، وهذا محل إجماع بنقل الصحابة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا به، وما أخفى أخفينا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا إسرار وجهر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر لا يتعلق بالفرض، بالفرض والنفل راتبة الفجر أيضا ظاهر السنة أنه يجهر بها، راتبة المغرب أيضا ظاهر السنة أنه يجهر بها. لماذا؟ لأنها تبع، هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر، الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في راتبة الفجر، سأشير إلى ذلك إن شاء الله. كيف عرفوا؟ عرفوا والله أعلم بجهر النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا ماذا كان يقرأ براتبة المغرب، نقلوه لنا لأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ويخير منفرد ونحوه، أي يقول المنفرد يخير، يعني يخير بين الجهر والإسرار، ويؤخذ من كلام الشيخ أن الأمر على الإباحة، وليظهر الله أعلم أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب، فما يجهر به يستحب الجهر به للمنفرد، وما يسر به يستحب للمنفرد أيضا أن يسر به القراءة، لكن كما قلت قبل قليل لو أنه خالف صحت صلاته. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال الفصل، ثم يقرأ بعدها كما قلت لكم قبل قليل، كلمة ثم لا يقصد الترتيب مع التراخي، إنما يقصد العطف، يقرأ بعد الفاتحة سورة على سبيل الندب. لماذا؟ لحديث أبي هريرة اللي ذكرته قبل قليل، أوله صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ذكرت أنه في مسلم حديث القدسي. أيضا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصحيحين. مفهوم الحديث أن من اكتفى بالفاتحة صلاته صحيحة، لكن تكون سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة، وحينما قال ثم يقرأ بعدها سورة نأخذ من ذلك أن السنة أن يقرأ سورة، أو أن يقرأ السورة في ركعتين، هذا هو ظاهر السنة وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة عندهم روايتان، رواية بالجواز من غير كراهة، والرواية الثانية الكراهة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر على الجواز من غير كراهة. مر بنا أن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه، أما القراءة من أواسط السور عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القراءة من أواسط السور إلا في راتبة الفجر، قولوا آمنا آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية على الصحيح فلما حس عيسى منهم الكفر، والحديث في مسلم.
وإن كان في رواية لمسلم في الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالى، لكن مسلم أشار إلى أن هذه الرواية ليست محفوظة وأن المحفوظ هو الآية الثانية قل لأهل الكتاب. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل. أما عن الصحابة فثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في حديث الصنابحي عند الإمام مالك بإسناد صحيح أن أبا بكر قرأ بعد الفاتحة في المغرب في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وإن كانت تحتمل القراءة تحتمل الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه في الفرض أنه كان يقرأ من أواسط السور، لكن القاعدة ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. لكن كما قلت لكم المداومة على ذلك خلاف السنة، فالسنة أن يقرأ سورة أو على السورة بين ركعتين. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في بيان مقدار القراءة في الصلوات الخمس، قال في الصبح من طوال المفصل. المفصل سمي مفصلا لكثرة الفصل بين السور في بسم الله الرحمن الرحيم، ولما يقال بكثرته مقارنة بأول القرآن. بداية المفصل الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان ذكر الخلاف في بداية المفصل أنه اختلف فيه على 12 قولا. إذن الخلاف على كم من قول؟ على 12 قولا في بداية المفصل. والسبب فيما أعلم لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص يرفع النزاع، لكن الزركشي رحمه الله تعالى ذكر أن رأي الجمهور أو قال كلمة نحوها أنه يبدأ من قاف. إذن المفصل يبدأ من قاف، وكذلك مشى عليه الشراح يبدأ من قاف إلى عمى، والأواسط من عمى إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فحينما قال من طوال المفصل أي من قاف إلى عمى، والمغرب من قصاره من قصار المفصل، والباقي الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه القراءة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أواسطه، هذا هو الأصل، لكن قد يكون الأمر بخلاف ذلك أحيانا، فيسن أحيانا التقصير في صلاة الصبح. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الصبح بالفلق والناس، واللي يغلب على ظني والله أعلم أنه كان في سفر. أيضا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ في الصبح بألم ترى كيف بإلاف قريش. قراءة عمر رضي الله تعالى عنه هل يظهر له أنه كان في مكة؟ والمناسبة ظاهرة لأنه يتكلم عن مكة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش إلاف في حتى الشتاء. وصف الظاهر والله أعلم أن عمر قرأ بهاتين السورتين للمناسبة. وعلى هذا إذا كان استنتاج أبي عبد الرحمن في محله لا بأس قراءة سورة تناسب الحال سواء كان في صلاة جمعة أو في غيرها. فلو خطب مثلا الخطيب عن موضوع معين لا بأس أن يقرأ سورة تناسب موضوع الخطبة، أو لصل أمر من الأمور لا بأس أن يقرأ الإمام سورة تناسب هذا الأمر أو هذه الحال. وكما قلت لكم هذه اجتهاد والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث وتحقيق. أيضا التقصير يكون لعارض حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في قراءتي لما أعلم من شدة وجد أمه عليه. حديث أنس الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيعرض عارض وهو بكاء الصبي فيخفف الصلاة لأجل هذا العارض، أيضا مراعاة حال بعض المأمومين. في حديث عثمان بن أبي العاص عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، حينما أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان يجرى. قال: واقتدي بأضعفهم. إذن الإمام أحيانا يخفف القراءة لأجل حال بعض المأمومين، لو رأى مثلا مأموم حصل له عارض مرض يخفف القراءة. إذا صلى الإمام وفيه مرض غالبا يخفف لعارضه هو، إذن كذلك لعارض المأمومين. لكن أحيانا الإمام ربما لا يدرك هذا العارض الذي في بعض المأمومين، لكن إذا كان يدرك أمر ظاهر فيخفف لذلك. على ذلك من الخطأ الإطالة لوجود عارض، فإذا وجد عارض بسبب أحد المأمومين أو سبب أمر من الأمور السنة تخفف القراءة ولا تطيل القراءة. وكذلك الأمر بالعكس، الصلاة التي تقصر تطال أحيانا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطولين الأعراف. أيضا في حديث أم الفضل في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المرسلات. الصلاة التي تطال تقصر أحيانا، وكذلك الصلاة التي يقرأ فيها من قصار المفصل أيضا أحيانا تطال. لكن الأصل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، بقية الصلوات من أواسط المفصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه فيما سبق قبل قليل: ويكره لمأموم. قال: ويسن جهر إمام بقراءة. ثم قال: ويكره لمأموم. يقول المأموم يكره أن يجهر بالقراءة، لأنه إذا جهر بالقراءة شوش على بقية المأمومين. فإذا قلنا أن العلة التشويش، فليظهر الله أعلم أن الأمر يتعلق بنوع الجهر. فإذا كان يجهر جهرا يسيرا لا يشغل المصلين فالأمر كما ذكر الشيخ. أما إذا كان يشوش على المصلين ويشغلهم في قراءتهم، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بجوارك موسوس يرفع صوته في السرية ويشغلك عن صلاتك، فليظهر أن المسألة ليست الكراهة إنما هي التحريم. ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هؤلاء وأنهم يخرجون من المسجد، فمن يجهر ويشوش على المأمومين ليس فقط يمنع، إنما إذا لم يمتثل أخرج من المسجد. دليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل البصر والثوم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقية. إذا كان يخرج لأجل فقط التأذي بالرائحة، فالتأذي بالتشويش من باب أولى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد حينما خرج على أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم يقرؤون يصلوا منفردين في رمضان قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يجهرن. قال: في الصلاة أو في القراءة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يصلون فرادى في رمضان، نهاهم أن يرفعوا أصواتهم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. فليظهر لي والله أعلم أن جهر المأموم يتراوح ما بين الكراهة والتحريم على حسب ما يحصل من تأذي للمأمومين. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. ثم يركع مكبرا يعني قائلا الله أكبر رافعا يديه، أي حالة كوني رافعا يديه. إذن كلمة مكبرا حال ورافعا أيضا حال. إذن يقول الله أكبر حالة كونه رافعا يديه، مع الركوع يرفع اليدين. الدليل ما مر بنا أمس من حديث ابن عمر ومن حديث مالك بن حويرث في الصحيحين يعني رفع اليدين، أيضا من حديث أبي قتادة في مسلم. والتكبير كما يسمر بنا عند الحنابلة واجب، ورفع اليدين مستحب. أما الحد يعني حد رفع اليدين فقد مر بنا في الدرس الماضي أن هذا من باب اختلاف التنوع، تارة حذاء منكبيه وتارة حيال أذنيه، ثم يضعهما على ركبتيه اليدين أي الكفين مفرجتي الأصابع يعني يلقم كالقابر لحديث أبي حميد الساعدي وغيره رضي الله تعالى عنه. ويسوي ظهره، يسوي ظهره أي يعتدل في ركوعه فيسوي ظهره مع رأسه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم، وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، فيكون الظهر مع الرأس مستويا فيعتدل في ركوعه. ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثة، يقول سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة في مسلم في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، قال حذيفة يقول سبحان ربي العظيم. ولحديث عقبة اجعلوها في ركوعكم حينما نزل فسبح باسم ربك العظيم. سأشير إن شاء الله للحديث وهل هو حسن أو يحتمل التحسين. قال ثلاثا وهو أدنى الكمال، يقول ثلاثا أدنى الكمال، إذن الواجب عندهم مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عندهم عشر، هذا في حق الإمام، أما المنفرد لا حد لذلك. ومر بنا أكثر من مرة أن الصحيح أن التسبيح في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين لا يحد بعدد، إنما السنة تناسب أركان الصلاة. مثلا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران، قال فركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه، هل سبح عشرا؟ لا، قال فسجد سجودا طويلا نحوا من ركوعه. فالسنة في الصلاة أن تتناسب أركان الصلاة، فإذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خفف القراءة خفف بقية الأركان. أيضا مما يدل على ذلك حديث البراء رضي الله تعالى عنه في مسلم يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، أي أن هذه الأركان متقاربة. فيقول سبحان ربي العظيم لا يحد بعدد، إنما ينظر في تناسب أركان الصلاة. وحينما قال يقول سبحان ربي العظيم فيما ذكرت قبل قليل، أيضا يقول أحيانا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في حديث عائشة في الصحيحين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيقوله في ركوعه وسجوده أحيانا، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح في حديث عائشة في مسلم، أو اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي في حديث علي في مسلم، أو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في حديث عوف بن مالك عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. يكون هذا من باب اختلاف التنوع، تقول ذلك تارة وذلك تارة أخرى. أما الحنابلة فيرون الجمع، تقول سبحان ربي العظيم في الركوع وتأتي بذكر آخر، تقول سبحان ربي الأعلى في السجود تأتي بذكر آخر، بناء على أن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة. وإذا قلنا أنها من باب السنن فالصحيح أنه يأتي بذكر واحد ولا يجمع بين الأذكار، وسبق أن ذكرت هذه المسألة في غير هذا الموطن. إذن السنة أن تأتي بذكر واحد في الصلاة وتكرره ولا تجمع بين أذكار الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا أشرت قبل قليل لحديث حذيفة في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ البقرة والنساء وآل عمران، قال وركع ركوعا طويلا، أليس هذا مظنة الجمع بين الأذكار؟ بلى، لو كان الجمع بين الأذكار مستحب لجمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موطن الجمع. عوف بن مالك حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة قال فركع ركوعا طويلا، يقول سبحان الجبروت والملكوت وكبرياء العظمة، ما ذكر غير هذا. ونص الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى متعقبا النووي في أماليه على الأذكار، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح في الجمع بين أذكار الصلاة. إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الجمع بين أذكار الصلاة فلا يجمع بينها.